بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان موقف المسلم من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الجمعة 22 من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة لنلتقي بها وعن طريقها بإخوة لنا في أرض الصومال لإلقاء هذه الكلمة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها ومن سمعها وساعد على نشرها، لتعم الفائدة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتقديمها لأبنائنا وإخواننا في الله جل وعلا. فنقول وبالله التوفيق في موضوعنا الذي اختير لنا الكلام فيه، موقف المسلم من الفتن. يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها المرء مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمراد بالمحدث هو كل شيء ينسب إلى الإسلام وليس منه، سواء كان ذلك في باب العقيدة أو في باب الإيمان أو العلم أو العمل. كل شيء يتعبد الله به لا بد أن يكون صادرا عن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يخرج بها صاحبها عن المسار الصحيح، ولكن كان زمن الرسالة الدين محروس من السماء، ينزل الوحي فيبين ما حصل، ولا سيما على أيدي المنافقين الذين أظهروا للناس الإسلام وأبطنوا الكفر، فكانوا يأتون بأعمال في صورتها خير وفي باطنها شر. ولا أدل على ذلك من مسجد الضرار الذي بنوه في المدينة، لأنهم كان لهم جماعة وكان لهم تواجد من وراء المسلمين، والقرآن ينزل ويبين أحوالهم. حتى أنه لما كثر نزول قول الله جل وعلا ومنهم في سورة التوبة ونزلت سورة المنافقين في حالهم وشأنهم، حتى يقول قائلهم سيكون الوحي مبينا لأفرادنا لخوفهم من القرآن وما ينزل في شأنهم، فاتفقوا على أن يبنوا لهم مسجدا يجتمعون فيه ويخططون فيه للكيد بالإسلام والمسلمين، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، وقصدهم فيه من هذا إقرارهم على هذا العمل وعدم الاعتراض عليهم أو عدم الشك فيهم. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يرجع من إحدى الغزوات، فنزل الوحي عليه قبل أن يصلي فيه في قول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني ما كان لبر ولا من أجل البر ولكن من أجل الريب الذي في صدورهم وقلوبهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته كانوا ينتظرون أن يصلي في هذا المسجد، فأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه. وإذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج به في غزوة أحد، رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رجع ب300 من المنافقين، حتى كان ذلك هزة في جيش المسلمين إذ نقص العدد الذي كانوا خرجوا به من المدينة لملاقاة كفار قريش. فهذه الأشياء التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الوحي ومع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف الحال بهذه الأوقات التي أخذوا فيها حرياتهم يتكلمون بما شاءوا ويخططون ما شاءوا باسم الإسلام، حتى أن الإسلام أصبح شماعة لهؤلاء المنافقين الذين في ظاهرهم دعوة وجهاد، يجاهدون المسلمين الذين توجد فيهم الكبائر، من علم حالهم أو رأى وصفهم قال هؤلاء يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الإسلام وإخفاء المعاصي والكبائر. فننظر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته، هل قتل من شرب الخمر أو زنى بكرا أو أكل الربا؟ لم يأمر بقتل أحد إلا إذا أمر الإسلام بقتله، ولهذا جاء في الحديث الشريف لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والمرتد عن دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهؤلاء الذين يجاهدون باسم الإسلام يبطنون الحرب على السنة وأهلها، ولهذا لو رأينا حرب هؤلاء الخوارج الذين فتن المسلمون على أيديهم وعذبوا وزلزلوا زلزالا شديدا دمرت منازلهم عليهم وعطلت مصالحهم الدينية والدنيوية وسفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم، لو سألناهم: أين جهادكم في سبيل الله؟ فهل الجهاد لأهل الإسلام؟ لا بد أن يوجد في المسلمين كبائر. ولهذا لما جاء برجل كان يشرب الخمر ويقام عليه كان يجلد كل ما جاء به، فسبه أحد الحاضرين فقال: فعل الله به كذا وكذا، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فهذه الفتن التي نشأت رؤوسها وظهرت رقابها على أيدي من ينتمي إلى الإسلام، لا بد أن يكون للمسلم موقف من هذه الأحوال. بعض الناس ينظر إلى ما تقوم به الخوارج من إفساد الأحوال في ديار المسلمين، لم يذهبوا إلى ديار الكفار إلا الشيء القليل، يذهبون إلى الجهات التي تحاربهم، يريدون أن يشغلوهم عن مساعدة المسلمين حتى يبقى ذلك الوطن وذلك الشعب مشغولا بنفسه بما فيه من التفجير والإيذاء، ليتمكنوا من إحكام قبضتهم على المسلمين في ديار الإسلام. هذه الفتن للأسف حصل فيها شيء من الالتباس وحصل فيها شيء من الخطأ والخلط، مع أن الحديث واضح، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه واضح وضوح الشمس، وذلك أنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. والمقصود بالشر الذي يكون بعد الإسلام ما حصل من وقوع الشرك والبدع وسفك الدماء، ولا سيما بالقتل الذي حصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل 3 من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فقتل عمر وهو يصلي بالناس الفجر، وقتل عثمان وهو صائم يتلو القرآن في داره، وقتل علي رضي الله عنه وهو خارج إلى صلاة الفجر. هؤلاء لماذا قتلوا؟ قتلتهم أيدي الخوارج الذين كفروهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وتزعم هذه الحركة الخبيثة رجل من اليهود أسلم ليكيد للإسلام والمسلمين من الداخل، عبد الله بن سبأ اليهودي، عليه من الله ما يستحق. هذه الأحداث التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريدون منها القضاء على الإسلام والمسلمين، ولا يزال هذا الميراث الخبيث، ميراث الغدر والخيانة والطعن للإسلام من الداخل، لا يزال إلى وقتنا الحاضر، بل إنه في أوقاتنا أشد. فهؤلاء الخوارج الذين استساغوا سفك الدماء ونهب الأموال وتدمير المنازل، تعطيل الشعائر التعبدية، تعطيل المصالح الدنيوية بخافة السبل، هؤلاء ظهرت على أيديهم فتن فطاشت عقول كثيرة، حتى أنهم ممن يستأنس بهم في الدعوة إلى الله فقدوا صوابهم ولم يعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة. قال رضي الله عنه: فهل بعد هذا الشر، يعني الذي بعد الخير الأول، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الخير المغشوش المخلوط بالشر، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: نعم، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني ينتمون إلى الإسلام ويتكلمون اللغة العربية الفصحى، فكأنهم يعني من المسلمين، لكن أفعالهم تدل على أنهم لا علاقة لهم بالإسلام، لأن الإسلام بريء من هذه الأعمال، بريء من الخيانة ومن الغدر. الله جل وعلا يقول: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني تتوجس منهم خيانة. فما الذي حصل من أهل السنة؟ شيبهم وشبابهم ونساؤهم، هل خانوا هؤلاء الخوارج حتى بادروهم بالقتل وخرجوا على ولاة أمرهم وشكوا عصا الطاعة؟ هل حصل من أهل السنة والجماعة ما يخاف منه هؤلاء الخوارج، أو العكس؟ وإما تخافن من قوم خيانة، ماذا قال الله جل وعلا؟ فخونوهم فاقدروهم، أبدا، فانبذ إليهم على سواء، قل لهم: ترون عندكم كذا وكذا، فإما أن ترجعوا عنهم وإلا بيننا وبينكم كتاب الله، فمن استحق القتل قتلناه. لكنهم قتلوا عبد الله بن خباب ابن الأرت، وجدوه معلقا مصحفه في عنقه، فقالوا: ماذا تقول في فلان وفلان من الصحابة؟ قال: هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، سألوه عن أبي بكر وعمر، فقالوا له: وما هذا المعلق في عنقك؟ قال: هذا كتاب الله. قالوا: فإنه يأمرنا بقتلك. قال: ما وجدتم فيه فطبقوه. فلم يسمعوا، لأن المفلس الذي لا حجة عنده ولا دليل عنده ما يعمل بالدليل ولا يعمل بالكتاب والسنة، يعمل بالقوة. فقتلوه ودخلوا بيته وبكروا بطن أمته وهي حامل، ولما علم علي رضي الله عنه جهز الجيش لقتالهم لأنهم استباحوا الدم المسلم. شخص واحد قتل وقتلت أمته، فجيش علي بن أبي طالب الخليفة الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته، جهز الجيش لقتال هؤلاء الخوارج، وقتل منهم مقتلة عظيمة حتى قال قائل المسلمين: لقد أتيت على آخرهم يا أمير المؤمنين. قال: والذي أحلف به إن آخرهم أو إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، وإن آخرهم ليخرجوا مع الدجال. هذه الفتن التي ظهرت علينا فتن عظيمة، يجب على العاقل والمسلم الذي يخاف الله جل وعلا أن يكون مثل أبي ذر، مثل حذيفة رضي الله عنه عندما قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتنتهك فيه الأعراض وتسلب فيه الأموال، يعني لا جماعة ولا إمام. قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني كأن الحديث يخاطبنا في أوقاتنا الحاضرة. بعض البلدان مضت عليها أيام وشهور بل وأعوام وهم لا إمام وربما لا جماعة، إلا جماعات متفرقة كل جماعة تخطئ الأخرى، ليس لهم كيان واحد ولا جماعة واحدة ولا راية موحدة ولا إمام، ومع ذلك تجد ممن يستأنس به ويظن به الناس خيرا يفكر في أي جماعة يلتحق بها ويجاهد معهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه في هذه المرحلة؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت. ما قال له: انتمي إلى الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية. أمره بالاعتزال لتلك الفرق، وهذا الذي يجب على كل مسلم ومسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ يده. قد يقول القائل: اللسان ماذا فيه؟ هل فيه سفك للدماء؟ هو أشد من السيف، خوارج الكلام أشد من خوارج السيوف، وما خرج صاحب السيف إلا عندما حرضه دعاة النار وهم القعدة، قعدة الخوارج يجيشون خوارج الشوارع يحرضوهم على الخروج ويشيدون بموقفهم من الحاكم الطاغي الفلاني، حتى انتشر هذا العبث وهذا السفه وهذا الخطأ الذي عم الديار شرقها وغربها شمالها وجنوبها، لم يفرق بين صغير أو كبير ولا بين رجل أو امرأة، بل عمم القتل والإفساد في الأرض. هذه الفتن التي أثلجت صدور الكفار، عبدت النار وعبدت الصليب وعبدت المادة، واليهود والنصارى الذين ناصبون العداء وقال الله في حقهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حاربون بأبنائنا وإخواننا وهم جالسون يتفرجون علينا. وهذا بسبب دعاة الشر، دعاة الخوارج الذين ينادون بالخروج والنداء بالحقوق، حقوق الإنسان، مع العلم أن العلماء الربانيين ضد هذه الحركات وهذه الأعمال السيئة. فصبر الشخص على جور السلطان فيه حفظ للأمن وحقن للدماء وصيانة للأعراض، تأمين للسبل، ليصبر شخص ويصبر أشخاص خير من أن ينتشر الظلم ويعمم القتل ويسود الفساد. هذه الفتن التي يعيشها المسلمون قبل الكفار، لأنهم لم يستفيدوا من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، اعتزل تلك الفرق، بل انخرطوا جميعا، حتى النساء، المرأة التي لا حول لها ولا قوة خرجت تنادي بجسدها الذي يجب أن تستره عن الرجال، تركت بيتها وتركت حصنها وتركت مملكتها وتركت مسؤوليتها وخرجت مع الرجال في الميادين، حتى أن بعض دعاتهم هؤلاء دعاة الفتنة يشيدون بهذه المواقف. لله در المدينة الفلانية أو الميدان الفلاني خرج فيه الرجال والنساء يعبرون عن رأيهم وينادون بحقوقهم ويندّدون بهذا الحاكم الذي تسلط عليهم، وما الذي حصل؟ هل انحلت المشكلة؟ بل تفاقمت. والحل هو أن يتقي الله العبد المؤمن ويحفظ نفسه، يحفظ لسانه من إثارة الفتنة وتأليب المشاعر وإلهابها على العلماء والحكام، حتى ينفرط العقد ويختل الأمن ويسود الفساد ويسود نظام الغابة، يأكل القوي الضعيف. يجب على المسلم أن يكون له موقف ينصر به الإسلام ولو بكف يده وكف لسانه، وعدم خروجه مع هؤلاء الغوغائيين. لا يكثر سواد المبتدعة ويقلل سواد أهل السنة والجماعة، ليكون المسلم العاقل متقيا لله جل وعلا، فلا يعين على معصية ولا يعين على ترك طاعة. هذا هو الموقف الذي يجب على المسلم أن يسلكه، أن يكون له تبصر في الأمر، وإن لم يدرك حقيقته فليسأل. أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العلماء الذين سلمت عقولهم وقلوبهم من الهوى، العلماء الذين أخذوا على أنفسهم عهدا من الله جل وعلا أن يبينوا للناس ما أنزل الله من الكتاب والحكمة. فالعالم يجب عليه أن يكون قدوة في الخير، كذلك طالب العلم الذي ينظر الناس إليه أن يكون له موقف متبصر، ولا يكون قدوة في الخروج وفي كثرة القتل وإشاعته. قد يسأل سائل يقول: في هذه الأوقات وهذه الأحوال تكالبت أيدي الشر وأفسدت في الأرض أيما إفساد، فهل نجلس نتفرج وهم يقتلون الأبناء والنساء والشيوخ ويعبثون بأموالنا؟ نقول لهم: الجلوس إذا كان لكم جماعة ولكم ولي أمر ولكم راية موحدة فالجلوس حينئذ خطأ لتلتفوا على رايتكم الموحدة وعلى ولايتكم التي يسمع لها ويطاع، وانضموا في جماعتكم. وأما أن يكون الأمر لا جماعة ولا ولاية موحدة يسمع لها ويطاع، وإنما هم فئات متناحرة وفئات متفرقة، فقط لما رأوا هذا العدو هجم على البلاد اتجهوا نحوه، ربما أن بعضهم يزج بالبعض الذي يريد أن يتخلص منه، حتى إذا انتهت المشكلة وبقي لها حس هذه الفتنة قال له أنا بريء، إنما قاتلوكم فلان وفلان أو الجماعة الفلانية كالسلفية مثلا، فيتنصل الإخوان ويتنصل الحزبيون عن مجابهة هؤلاء الخوارج، وإن ظهروا في البداية واستنصروا بهم على تحقيق منصب وليس على إخفاء هذه الفتن، هم لا يريدون إلا الكراسي والحكم، فإذا استعانوا بأهل السنة والجماعة استعانوا بالسلفيين على تحقيق هذه المآرب، قالوا لخصومهم نحن براء مما نالكم، وإنما خصومكم أهل السنة والجماعة، فيستعدونهم عليهم ويخلون بينهم وبينهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ويجب على أهل السنة والجماعة أن يصبروا على هذا الابتلاء وعلى هذا الامتحان، والحل إذا جاء هذا الخارجي إذا دخل بيتك وأراد يعني أخذ مالك أو الاعتداء على عرضك فقاتل، قد أباح لك الإسلام أن تقاتله إذا اعتدى عليك، أما أن يكون القتال من أجل الاعتداء على الآخرين فأنت في هذه الحالة بين أمرين، إما أن يكون لك مرجع وجماعة يعني تعتز بعد الله بها وتنضوي تحت رايتها وتقاتلون هذه الفئة الباغية جميعكم فهذا أمر مطلوب، وأما إذا لم يكن لكم راية ولا جماعة ولا ولي أمر فليكن كل إنسان يدافع عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال يا رسول الله أرأيت لو جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا إذا كان الأمر الاعتداء على شخصك في بيتك وفي حريمك وعرضك وفي مالك فأنت حينئذ تدافع وتقاتل، وهذا يسمى قتال الدفع. هذه الجماعات التي كان لها من الاجتماع عن الخوارج والدواعش والروافض الذين خرجوا على جماعة المسلمين كان لهم تخطيط من الجهات التي تريد أن تقضي على شأفة الإسلام وعلى جماعة المسلمين، وحينئذ يجب أن يكون للمسلمين قيادة موحدة ويكون لهم كيان موحد ويكون لهم جماعة تخاف ويكون لها هيبة وسلطان، لكن متى يكون هذا؟ إذا حكموا الكتاب والسنة وأطاعوا الله في أنفسهم وأقاموا شعائر التعبدية وأنصفوا المظلوم من أنفسهم ومن تحت أيديهم، حينئذ يكون لهم النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أن يكون هؤلاء الحقوق ضائعة عندهم والعبادات متروكة عندهم وهم كل منهم يكيد للآخر ولا يبالون بطاعة تركوها أو معصية ارتكبوها، فمتى يكون النصر؟ ولهذا فإننا ننظر إلى ما حصل على يد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده ونصر به الحق، فأقول ما حصل على يد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه الأوقات من الموقف المشرف من إخواننا في اليمن، وما حصل منه حفظه الله من احتواء أهل سوريا المغلوب على أمرهم، وما وصل إليه من تقريب وجمع كلمة معظم حكام المسلمين في هذا الوقت، حتى كان لهم رأي واحد ولهم قوة موحدة. بهذه الأسباب نقدر نقول أن للمسلمين شوكة ولهم كيان يطمئن الإنسان إذا انضم إليه، فينبغي للمسلمين أن يكون لهم موقف من أعدائهم وأن يكونوا عاملين بما يقوي أواصر الأخوة الإسلامية والقيام بحماية الدين من العابثين والحاسدين له والكائدين له ممن ينتمون إليه زورا وبهتانا ويطعنونه من الداخل. هؤلاء هم العدو الأول، يجب أن يقضى عليهم. من ينتمي إلى الإسلام ويحارب الإسلام باسم الإسلام هذا أشد عداوة من الكافر الصريح، ولهذا كان خطر المنافقين على المسلمين في العهد النبوي أشد من خطر المشركين. المشرك تعرفه تتعامل معه على الظاهر ويصارحك بأنه ليس بمسلم، لكن الذي يصلي معك ويفجرك في المسجد أيهما أعظم فتنة وأعظم بلاء وأشد محنة؟ هذا الذي يفجر نفسه في مسجد، في دائرة حكومية، في سوق من أسواق المسلمين، في مجتمع من مجتمعاتهم، أما الذي في بيته وفي دولته يعبد الصليب أو يعبد الشجر أو يعبد الحجر أو يعبد الشمس أو القمر، هذا تعرف منهجه مذهبه تحذره. أما الذي معك يجلس معك على الطعام ويذهب معك إلى المسجد ويذهب معك إلى الحج ويذهب معك إلى أماكن العبادة ولا تحس إلا بتشتت لحمه قذائف وشظايا تقتل من حولها، هذا مسلم؟ يقول بأنه مسلم في الظاهر لكنه في الباطن ألعن من اليهود والنصارى. فهذه الفتن التي طالت معظم شعوب الإسلام، وقد حمى الله هذه الديار بفضل الله ثم بفضل الولاية الراشدة التي تحكم الكتاب والسنة، لأن لها سلف في هذا الشأن العظيم، سلفهم الآباء والأجداد منذ أن تضافر الأمير محمد بن سعود مع الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب واتفقا على القيام بالدعوة إلى الله بالسنان واللسان، فكتب الله لهذه البلاد العز والتمكين، وما حصل من الخلل في بعض الأوقات فبسبب ضعف المسلمين في ذلك الوقت وفي ذلك المكان، ولكن قيض الله لهذه البلاد الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، فأعاد للإسلام جدته وأعاد للدين قوته وأمن السبل إلى بيت الله الحرام ووحد الجماعات المتفرقة والمتناحرة في هذه البلاد وجعلها أمة واحدة تدين لرب واحد وتحتكم إلى كتاب واحد وتهتدي بسنة واحدة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحجون إلى بيت واحد في زي واحد. ومضى على سيرته المباركة أبناؤه البررة سعود وفيصل وخالد والملك فهد وعبد الله، إلى أن وصل الأمر إلى ولي أمرنا الملك سلمان حفظه الله وأمد في عمره وجعله شجا في حلوك المبتدع وحلوك الرافضة وحلوك الذين يكيدون للإسلام من الداخل والخارج. وننظر إلى مواقفه المشرفة حفظه الله، وأنها أرجعت إلى الإسلام والمسلمين شيئا من الثقة بأنفسهم والثقة بدينهم والثقة بأمتهم، وأنهم لا يزال فيهم قوة للدفاع عن الإسلام وحياض الإسلام ومقدسات المسلمين. فهذه من المبشرات التي تبعث في نفس كل مسلم ومسلمة أنه لا يزال للإسلام قوة وله جماعة وله راية تنضوي تحتها جميع فئات المسلمين. وأما من شذ وخرج فهذا لا يضر إلا نفسه، وإن حصل منه ضرر للمسلمين كما قال الله جل وعلا وإن يضروكم إلا أذى. فعلينا أن نحذر هذه الفتن وأن نكون متعاملين معها على ضوء الكتاب والسنة، لا يأخذنا الحماس حتى يخرجنا الشيطان عن الصواب، ولا يأخذنا التواني والتواكل وحال أو قول القائل الحال لا يعنيني، بل يعنيك بالدرجة الأولى، لكن في الأمر المستطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لا يكون إلا ولي الأمر أو نائبه، فإن لم يستطع فبلسانه. وأيضا إذا اقتضى تغيير المنكر باللسان يترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة التي تعالجها، فكف عن الكلام، وإذا لم تستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. هذا الذي يجب على عقلاء الأمة وعلمائها ورجال أمنها، يجب عليهم أن يكونوا رعاة للأمن، رعاة للدين، رعاة للفضيلة والأخلاق، رعاة للعقول من العبث، عبث المخدرات والمسكرات، رعاة لأمن البلاد من المتفجرات ومن الغزاة العابثين بأمنها وخيراتها. يجب على المسلم أن يكون عاملا بما يستطيع، لا يكون همه القتال فقط، القتال هذا إذا كان هناك راية وجماعة موحدة، فيجب على من يجد القوة في نفسه أن يكون تحت هذه الراية، لكن إذا كان له ولي أمر في بلاده وجماعة في بلاده فهنا نقول الجهة التي أنت فيها أولى بحمايتها ورعاية أمنها، وإن كان ديار المسلمين كلها تتطلب من يقوم برعاية الأمن فيها، لكن إذا كان الأمر ليس له مرجع في أي مكان من بلدان المسلمين فلا يجوز للإنسان أن يزج بنفسه في الفتنة التي لا يرى لها قرار ولا يرى لها مستقر تصل إليه وتنتهي إليه، كمن يخرجون إلى الأماكن التي فيها رحى الحرب دائرة وليس للمسلمين راية موحدة وليس لهم جماعة موحدة، فهذا خروجه لا يفيد، بل إنه يخسر به الإسلام والمسلمون، يخسر به فردا من أفرادهم، وربما صار شغلة لبلاده حيث يكون في الأسر أو يكون في التوقيف أو في الحبس، كما يشاهد ذلك ممن يخرجون يريدون الخير فلا يحققون ما أرادوا ولا يسلمون من الشر الذي ينال حتى أسرهم وأولادهم ونساءهم في ديارهم. فعلى المسلم أن يتبصر في أمره، فهذه الأوقات أوقات راجت فيها الفتن وراج فيها الفكر الضال وسمع فيها نداء الخارجين على ولاة الأمر والخارجين على حكام المسلمين وعلى علمائهم، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نكون عاملين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن التبس علينا الأمر ولم نهتدي إلى معرفته ومعرفة الوجه الصحيح منه فعلينا أن نسأل الذين عندهم خبرة وعندهم علم في مثل هذه الفتن ومثل هذه المواقف التي تحتاج إلى تبصر وتحتاج إلى سؤال وتحتاج إلى أهل الشأن الذين أحال الله عليهم في قوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الأحوال التي وصلت إليها كثير من بلدان المسلمين يجب أن يراجعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويكون لهم أثر في تطبيقها والاستفادة من نصوصها والاستعانة بها على حل قضاياهم واتقاء شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان موقف المسلم من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الجمعة 22 من شهر رجب عام 37 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة لنلتقي بها وعن طريقها بإخوة لنا في أرض الصومال لإلقاء هذه الكلمة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها ومن سمعها وساعد على نشرها لتعم الفائدة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتقديمها لأبنائنا وإخواننا في الله جل وعلا. فنقول وبالله التوفيق في موضوعنا الذي اختير لنا الكلام فيه: موقف المسلم من الفتن. يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها المؤمن، يمسي فيها المرء مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمراد بالمحدث هو كل شيء ينسب إلى الإسلام وليس منه، سواء كان ذلك في باب العقيدة أو في باب الإيمان أو العلم أو العمل، كل شيء يتعبد الله به لا بد أن يكون صادرا عن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يخرج بها صاحبها عن المسار الصحيح، ولكن كان زمن الرسالة، الدين محروس، محروس من السماء، ينزل الوحي فيبين ما حصل، ولا سيما على أيدي المنافقين الذين أظهروا للناس الإسلام وأبطنوا الكفر، فكانوا يأتون بأعمال في صورتها خير وفي باطنها شر. ولا أدل على ذلك من مسجد الضرار الذي بنوه في المدينة، لأنهم كان لهم جماعة وكان لهم تواجد من وراء المسلمين، والقرآن ينزل ويبين أحوالهم. حتى أنه لما كثر نزول قول الله جل وعلا، ومنهم في سورة التوبة، ونزلت سورة المنافقين في حالهم وشأنهم، حتى يقول قائلهم: سيكون الوحي مبينا لأفرادنا لخوفهم من القرآن وما ينزل في شأنهم، فاتفقوا على أن يبنوا لهم مسجدا يجتمعون فيه ويخططون فيه للكيد بالإسلام والمسلمين، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، وقصدهم فيه من هذا إقرارهم على هذا العمل وعدم الاعتراض عليهم أو عدم الشك فيهم. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يرجع من إحدى الغزوات، فنزل الوحي عليه قبل أن يصلي فيه في قول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم يعني ما كان لبر ولا من أجل البر ولكن من أجل الريب الذي في صدورهم وقلوبهم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته كانوا ينتظرون أن يصلي في هذا المسجد فأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه وإذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج به في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين رجع ب300 من المنافقين حتى كان ذلك هزة في جيش المسلمين إذ نقص العدد الذي كانوا خرجوا به من المدينة لملاقاة كفار قريش فهذه الأشياء التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الوحي ومع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف الحال بهذه الأوقات التي أخذوا فيها حرياتهم يتكلمون بما شاءوا ويخططون ما شاءوا باسم الإسلام حتى أن الإسلام أصبح شماعة لهؤلاء المنافقين الذين في ظاهرهم دعوة وجهاد يجاهدون المسلمين الذين توجد فيهم الكبائر من علم حالهم أو رأى وصفهم قال هؤلاء يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الإسلام وإخفاء المعاصي والكبائر فننظر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته هل قتل من شرب الخمر أو زنى بكرا أو أكل الربا لم يأمر بقتل أحد إلا إذا أمر الإسلام بقتله ولهذا جاء في الحديث الشريف لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن دينه بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فهؤلاء الذين يجاهدون باسم الإسلام يبطنون الحرب على السنة وأهلها ولهذا لو رأينا حرب هؤلاء الخوارج الذين فتن المسلمون على أيديهم وعذبوا وزلزلوا زلزالا شديدا دمرت منازلهم عليهم وعطلت مصالحهم الدينية والدنيوية وسفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم لو سألناهم أين جهادكم في سبيل الله فهل الجهاد لأهل الإسلام لا بد أن يوجد في المسلمين كبائر ولهذا لما جيء برجل كان يشرب الخمر ويقام عليه كان يجلد كل ما جاء به. فسبه أحد الحاضرين فقال فعل الله به كذا وكذا، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فهذه الفتن التي نشأت رؤوسها وظهرت رقابها على أيدي من ينتمي إلى الإسلام، لا بد أن يكون للمسلم موقف من هذه الأحوال. بعض الناس ينظر إلى ما تقوم به الخوارج من إفساد الأحوال في ديار المسلمين، لم يذهبوا إلى ديار الكفار إلا الشيء القليل، يذهبون إلى الجهات التي تحاربهم، يريدون أن يشغلوهم عن مساعدة المسلمين حتى يبقى ذلك الوطن وذلك الشعب مشغولا بنفسه بما فيه من التفجير والإيذاء، ليتمكنوا من إحكام قبضتهم على المسلمين في ديار الإسلام. هذه الفتن للأسف حصل فيها شيء من الالتباس، وحصل فيها شيء من الخطأ والخلط، مع أن الحديث واضح، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه واضح وضوح الشمس، وذلك أنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. والمقصود بالشر الذي يكون بعد الإسلام ما حصل من وقوع الشرك والبدع وسفك الدماء، ولا سيما بالقتل الذي حصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل 3 من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فقتل عمر وهو يصلي بالناس الفجر، وقتل عثمان وهو صائم يتلو القرآن في داره، وقتل علي رضي الله عنه وهو خارج إلى صلاة الفجر. هؤلاء لماذا قتلوا؟ قتلتهم أيدي الخوارج الذين كفروهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم هذه الحركة الخبيثة رجل من اليهود أسلم ليكيد للإسلام والمسلمين من الداخل، عبد الله بن سبأ اليهودي، عليه من الله ما يستحق. هذه الأحداث التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريدون منها القضاء على الإسلام والمسلمين، ولا يزال هذا الميراث الخبيث، ميراث الغدر والخيانة والطعن للإسلام من الداخل، لا يزال إلى وقتنا الحاضر، بل إنه في أوقاتنا أشد. فهؤلاء الخوارج الذين استساغوا سفك الدماء ونهب الأموال وتدمير المنازل، تعطيل الشعائر التعبدية، تعطيل المصالح الدنيوية بخافة السبل، هؤلاء ظهرت على أيديهم فتن فطاشت عقول كثيرة، حتى أنه ممن يستأنس بهم في الدعوة إلى الله فقدوا صوابه ولم يعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة. قال رضي الله عنه: فهل بعد هذا الشر، يعني الذي بعد الخير الأول، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الخير المغشوش المخلوط بالشر، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: نعم، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني ينتمون إلى الإسلام ويتكلمون اللغة العربية الفصحى، فكأنهم يعني من المسلمين، لكن أفعالهم تدل على أنهم لا علاقة لهم بالإسلام، لأن الإسلام بريء من هذه الأعمال، بريء من الخيانة ومن الغدر. الله جل وعلا يقول: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني تتوجس منهم خيانة. فما الذي حصل من أهل السنة؟ شيبهم وشبابهم ونساؤهم، هل خانوا هؤلاء الخوارج حتى بادروهم بالقتل وخرجوا على ولاة أمرهم وشكوا عصا الطاعة؟ هل حصل من أهل السنة والجماعة ما يخاف منه هؤلاء الخوارج، أو العكس؟ وإما تخافن من قوم خيانة، ماذا قال الله جل وعلا؟ فخونوهم فاقدروهم، أبدا. فانبذ إليهم على سواء، قل لهم: ترون عندكم كذا وكذا، فإما أن ترجعوا عنهم، وإلا بيننا وبينكم كتاب الله، فمن استحق القتل قتلناه. لكنهم قتلوا عبد الله بن خباب ابن الأرت، وجدوه معلقا مصحفه في عنقه، فقالوا: ماذا تقول في فلان وفلان من الصحابة؟ قال: هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، سألوه عن أبي بكر وعمر، فقالوا له: وما هذا المعلق في عنقك؟ قال: هذا كتاب الله. قالوا: فإنه يأمرنا بقتلك. قال: ما وجدتم فيه فطبقوه. فلم يسمعوا، لأن المفلس الذي لا حجة عنده ولا دليل عنده ما يعمل بالدليل ولا يعمل بالكتاب والسنة، يعمل بالقوة. فقتلوه ودخلوا بيته وبكروا بطن أمته وهي حامل. ولما علم علي رضي الله عنه جهز الجيش لقتالهم، لأنهم استباحوا الدم المسلم، شخص واحد قتل وقتلت أمته. فجيش علي بن أبي طالب الخليفة الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته، جهز الجيش لقتال هؤلاء الخوارج، وقتل منهم مقتلة عظيمة، حتى قال قائل المسلمين: لقد أتيت على آخرهم يا أمير المؤمنين. قال: والذي أحلف به إن آخرهم أو إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، وإن آخرهم ليخرجوا مع الدجال. هذه الفتن التي ظهرت علينا فتن عظيمة، يجب على العاقل والمسلم الذي يخاف الله جل وعلا أن يكون مثل أبي ذر، مثل حذيفة رضي الله عنه عندما قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتنتهك فيه الأعراض وتسلب فيه الأموال، يعني لا جماعة ولا إمام. قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني كأن الحديث يخاطبنا في أوقاتنا الحاضرة. بعض البلدان مضت عليها أيام وشهور بل وأعوام وهم لا إمام وربما لا جماعة، إلا جماعات متفرقة كل جماعة تخطئ الأخرى، ليس لهم كيان واحد ولا جماعة واحدة ولا راية موحدة ولا إمام، ومع ذلك تجد ممن يستأنس به ويظن به الناس خيرا يفكر في أي جماعة يلتحق بها ويجاهد معهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه في هذه المرحلة؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت. ما قال له: انتمي إلى الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية. أمره بالاعتزال لتلك الفرق، وهذا الذي يجب على كل مسلم ومسلم، أن يحفظ لسانه وأن يحفظ يده. قد يقول القائل: اللسان ماذا فيه؟ هل فيه سفك للدماء؟ هو أشد من السيف، خوارج الكلام أشد من خوارج السيوف، وما خرج صاحب السيف إلا عندما حرضه دعاة النار وهم القعدة، قعدة الخوارج يجيشون خوارج الشوارع، يحرضوهم على الخروج ويشيدون بموقفهم من الحاكم الطاغي الفلاني، حتى انتشر هذا العبث وهذا السفه وهذا الخطأ الذي عم الديار شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، لم يفرق بين صغير أو كبير ولا بين رجل أو امرأة، بل عمم القتل والإفساد في الأرض. هذه الفتن التي أثلجت صدور الكفار عبدت النار وعبدت الصليب وعبدت المادة، واليهود والنصارى الذين ناصبون العداء، وقال الله في حقهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حاربون بأبنائنا وإخواننا وهم جالسون يتفرجون علينا، وهذا بسبب دعاة الشر، دعاة الخوارج الذين ينادون بالخروج والنداء بالحقوق، حقوق الإنسان، مع العلم أن العلماء الربانيين ضد هذه الحركات وهذه الأعمال السيئة. فصبر الشخص على جور السلطان فيه حفظ للأمن وحكم للدماء وصيانة للأعراض، تأمين للسبل، ليصبر شخص ويصبر أشخاص خير من أن ينتشر الظلم ويعمم القتل ويسود الفساد. هذه الفتن التي يعيشها المسلمون قبل الكفار، لأنهم لم يستفيدوا من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. اعتزل تلك الفرق، بل انخرطوا جميعا، حتى النساء، حتى النساء، المرأة التي لا حول لها ولا قوة خرجت تنادي بجسدها الذي يجب أن تستره عن الرجال، تركت بيتها وتركت حصنها وتركت مملكتها وتركت مسؤوليتها وخرجت مع الرجال في الميادين، حتى أن بعض دعاتهم هؤلاء دعاة الفتنة يشيدون بهذه المواقف. لله در المدينة الفلانية أو الميدان الفلاني خرج فيه الرجال والنساء يعبرون عن رأيهم وينادون بحقوقهم ويندّدون بهذا الحاكم الذي تسلط عليهم، وما الذي حصل؟ هل انحلت المشكلة؟ بل تفاقمت. والحل هو أن يتقي الله العبد المؤمن ويحفظ نفسه، يحفظ لسانه من إثارة الفتنة وتأليب المشاعر وإلهابها على العلماء والحكام حتى ينفرط العقد ويختل الأمن ويسود الفساد ويسود نظام الغابة، يأكل القوي الضعيف. يجب على المسلم أن يكون له موقف ينصر به الإسلام ولو بكف يده وكف لسانه، وعدم خروجه مع هؤلاء الغوغائيين. لا يكثر سواد المبتدعة ويقلل سواد أهل السنة والجماعة، ليكون المسلم العاقل متقيا لله جل وعلا، فلا يعين على معصية ولا يعين على ترك طاعة. هذا هو الموقف الذي يجب على المسلم أن يسلكه، أن يكون له تبصر في الأمر، وإن لم يدرك حقيقته فليسأل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العلماء الذين سلمت عقولهم وقلوبهم من الهوى، العلماء الذين أخذوا على أنفسهم عهدا من الله جل وعلا أن يبينوا للناس ما أنزل الله من الكتاب والحكمة. فالعالم يجب عليه أن يكون قدوة في الخير، كذلك طالب العلم الذي ينظر الناس إليه أن يكون له موقف متبصر ولا يكون قدوة في الخروج وفي كثرة القتل وإشاعته. قد يسأل سائل يقول في هذه الأوقات وهذه الأحوال تكالبت أيدي الشر وأفسدت في الأرض أيما إفساد، فهل نجلس نتفرج وهم يقتلون الأبناء والنساء والشيوخ ويعبثون بأموالنا؟ نقول لهم الجلوس إذا كان لكم جماعة ولكم ولي أمر ولكم راية موحدة فالجلوس حينئذ خطأ، لتلتفوا على رايتكم الموحدة وعلى ولايتكم التي يسمع لها ويطاع، وانضموا في جماعتكم. وأما أن يكون الأمر لا جماعة ولا ولاية موحدة يسمع لها ويطاع، وإنما هم فئات متناحرة وفئات متفرقة، فقط لما رأوا هذا العدو هجم على البلاد اتجهوا نحوه، ربما أن بعضهم يزج بالبعض الذي يريد أن يتخلص منه، حتى إذا انتهت المشكلة وبقي لها حس هذه الفتنة قال له أنا بريء، إنما قاتلوكم فلان وفلان أو الجماعة الفلانية كالسلفية مثلا، فيتنصل الإخوان ويتنصل الحزبيون عن مجابهة هؤلاء الخوارج، وإن ظهروا في البداية واستنصروا بهم على تحقيق منصب وليس على إخفاء هذه الفتن، هم لا يريدون إلا الكراسي والحكم. فإذا استعانوا بأهل السنة والجماعة، استعانوا بالسلفيين على تحقيق هذه المآرب، قالوا لخصومهم: نحن براء مما نالكم، وإنما خصومكم أهل السنة والجماعة، فيستعدونهم عليهم ويخلون بينهم وبينهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فيجب على أهل السنة والجماعة أن يصبروا على هذا الابتلاء وعلى هذا الامتحان. والحل إذا جاء هذا الخارجي، إذا دخل بيتك وأراد يعني أخذ مالك أو الاعتداء على عرضك فقاتل، قد أباح لك الإسلام أن تقاتله إذا اعتدى عليك. أما أن يكون القتال من أجل الاعتداء على الآخرين فأنت في هذه الحالة بين أمرين: إما أن يكون لك مرجع وجماعة يعني تعتز بعد الله بها وتنضوي تحت رايتها وتقاتلون هذه الفئة الباغية جميعكم، فهذا أمر مطلوب. وأما لم إذا لم يكن لكم راية ولا جماعة ولا ولي أمر، فليكن كل إنسان يدافع عن نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، سأله سائل قال: يا رسول الله، أرأيت لو جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا إذا كان الأمر الاعتداء على شخصك في بيتك وفي حريمك وعرضك وفي مالك، فأنت حينئذ تدافع وتقاتل، وهذا يسمى قتال الدفع. هذه الجماعات التي كان لها من الاجتماع عن الخوارج والدواعش والروافض الذين خرجوا على جماعة المسلمين، كان لهم تخطيط من الجهات التي تريد أن تقضي على شأفة الإسلام وعلى جماعة المسلمين، وحينئذ يجب أن يكون للمسلمين قيادة موحدة، ويكون لهم كيان موحد، ويكون لهم جماعة تخاف، ويكون لها هيبة وسلطان. لكن متى يكون هذا؟ إذا حكموا الكتاب والسنة وأطاعوا الله في أنفسهم وأقاموا شعائر التعبدية وأنصفوا المظلوم من أنفسهم ومن تحت أيديهم، حينئذ يكون لهم النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أن يكون هؤلاء الحقوق ضائعة عندهم والعبادات متروكة عندهم، وهم كل منهم يكيد للآخر ولا يبالون بطاعة تركوها أو معصية ارتكبوها، فمتى يكون النصر؟ ولهذا فإننا ننظر إلى ما حصل على يد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده ونصر به الحق. فأقول ما حصل على يد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه الأوقات من الموقف المشرف من إخواننا في اليمن، وما حصل منه حفظه الله من احتواء أهل سوريا المغلوب على أمرهم، وما وصل إليه من تقريب وجمع كلمة معظم حكام المسلمين في هذا الوقت، حتى كان لهم رأي واحد ولهم قوة موحدة. بهذه الأسباب نقدر نقول أن للمسلمين شوكة ولهم كيان، يطمئن الإنسان إذا انضم إليه. فينبغي للمسلمين أن يكون لهم موقف من أعدائهم، وأن يكونوا عاملين بما يقوي أواصر الأخوة الإسلامية والقيام بحماية الدين من العابثين والحاسدين له والكائدين له، ممن ينتمون إليه زورا وبهتانا ويطعنونه من الداخل. هؤلاء هم العدو الأول، يجب أن يقضى عليهم. من ينتمي إلى الإسلام ويحارب الإسلام باسم الإسلام هذا أشد عداوة من الكافر الصريح. ولهذا كان خطر المنافقين على المسلمين في العهد النبوي أشد من خطر المشركين. المشرك تعرفه، تتعامل معه على الظاهر ويصارحك بأنه ليس بمسلم، لكن الذي يصلي معك ويفجرك في المسجد أيهما أعظم فتنة وأعظم بلاء وأشد محنة؟ هذا الذي يفجر نفسه في مسجد، في دائرة حكومية، في سوق من أسواق المسلمين، في مجتمع من مجتمعاتهم، أما الذي في بيته وفي دولته يعبد الصليب أو يعبد الشجر أو يعبد الحجر أو يعبد الشمس أو القمر، هذا تعرف منهجه مذهبه تحذره. أما الذي معك يجلس معك على الطعام ويذهب معك إلى المسجد ويذهب معك إلى الحج ويذهب معك إلى أماكن العبادة ولا تحس إلا بتشتت لحمه، قذائف وشظايا تقتل من حولها، هذا مسلم؟ يقول بأنه مسلم في الظاهر لكنه في الباطن ألعن من اليهود والنصارى. فهذه الفتن التي طالت معظم شعوب الإسلام، وقد حمى الله هذه الديار بفضل الله ثم بفضل الولاية الراشدة التي تحكم الكتاب والسنة، لأن لها سلف في هذا الشأن العظيم، سلفهم الآباء والأجداد منذ أن تضافر الأمير محمد بن سعود مع الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب واتفقا على القيام بالدعوة إلى الله بالسنان واللسان، فكتب الله لهذه البلاد العز والتمكين. وما حصل من الخلل في بعض الأوقات فبسبب ضعف المسلمين في ذلك الوقت وفي ذلك المكان، ولكن قيض الله لهذه البلاد الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، فأعاد للإسلام جدته وأعاد للدين قوته وأمن السبل إلى بيت الله الحرام ووحد الجماعات المتفرقة والمتناحرة في هذه البلاد وجعلها أمة واحدة تدين لرب واحد وتحتكم إلى كتاب واحد وتهتدي بسنة واحدة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحجون إلى بيت واحد في زي واحد. ومضى على سيرته المباركة أبناؤه البررة سعود وفيصل وخالد والملك فهد وعبد الله إلى أن وصل الأمر إلى ولي أمرنا الملك سلمان حفظه الله وأمد في عمره وجعله شجا في حلوك المبتدع وحلوك الرافضة وحلوك الذين يكيدون للإسلام من الداخل والخارج. وننظر إلى مواقفه المشرفة حفظه الله وأنها أرجعت إلى الإسلام والمسلمين شيئا من الثقة بأنفسهم والثقة بدينهم والثقة بأمتهم، وأنهم لا يزال فيهم قوة للدفاع عن الإسلام وحياض الإسلام ومقدسات المسلمين. فهذه من المبشرات التي تبعث في نفس كل مسلم ومسلمة أنه لا يزال للإسلام قوة وله جماعة وله راية تنضوي تحتها جميع فئات المسلمين. وأما من شذ وخرج فهذا لا يضر إلا نفسه، وإن حصل منه ضرر للمسلمين كما قال الله جل وعلا وإن يضروكم إلا أذى. فعلينا أن نحذر هذه الفتن وأن نكون متعاملين معها على ضوء الكتاب والسنة، لا يأخذنا الحماس حتى يخرجنا الشيطان عن الصواب، ولا يأخذنا التواني والتواكل وحال أو قول القائل الحال لا يعنيني، بل يعنيك بالدرجة الأولى، لكن في الأمر المستطاع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لا يكون إلا ولي الأمر أو نائبه، فإن لم يستطع فبلسانه. وأيضا إذا اقتضى تغيير المنكر باللسان يترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة التي تعالجها، فكف عن الكلام. وإذا لم تستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. هذا الذي يجب على عقلاء الأمة وعلمائها ورجال أمنها، يجب عليهم أن يكونوا رعاة للأمن، رعاة للدين، رعاة للفضيلة والأخلاق، رعاة للعقول من العبث، عبث المخدرات والمسكرات، رعاة لأمن البلاد من المتفجرات ومن الغزاة العابثين بأمنها وخيراتها. يجب على المسلم أن يكون عاملا بما يستطيع، لا يكون همه القتال فقط. القتال هذا إذا كان هناك راية وجماعة موحدة، فيجب على من يجد القوة في نفسه أن يكون تحت هذه الراية. لكن إذا كان له ولي أمر في بلاده وجماعة في بلاده، فهنا نقول الجهة التي أنت فيها أولى بحمايتها ورعاية أمنها. وإن كان ديار المسلمين كلها تتطلب من يقوم برعاية الأمن فيها، لكن إذا كان الأمر ليس له مرجع في أي مكان من بلدان المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يزج بنفسه في الفتنة التي لا يرى لها قرار ولا يرى لها مستقر تصل إليه وتنتهي إليه، كمن يخرجون إلى الأماكن التي فيها رحى الحرب دائرة، وليس للمسلمين راية موحدة وليس لهم جماعة موحدة، فهذا خروجه لا يفيد، بل إنه يخسر به الإسلام والمسلمون، يخسر به فردا من أفرادهم، وربما صار شغلة لبلاده حيث يكون في الأسر أو يكون في التوقيف أو في الحبس، كما يشاهد ذلك ممن يخرجون يريدون الخير فلا يحققون ما أرادوا ولا يسلمون من الشر الذي ينال حتى أسرهم وأولادهم ونساءهم في ديارهم. فعلى المسلم أن يتبصر في أمره، فهذه الأوقات أوقات راجت فيها الفتن وراج فيها الفكر الضال وسمع فيها نداء الخارجين على ولاة الأمر والخارجين على حكام المسلمين وعلى علمائهم، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نكون عاملين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن التبس علينا الأمر ولم نهتدي إلى معرفته ومعرفة الوجه الصحيح منه فعلينا أن نسأل الذين عندهم خبرة وعندهم علم في مثل هذه الفتن ومثل هذه المواقف التي تحتاج إلى تبصر وتحتاج إلى سؤال وتحتاج إلى أهل الشأن الذين أحال الله عليهم في قوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الأحوال التي وصلت إليها كثير من بلدان المسلمين يجب أن يراجعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويكون لهم أثر في تطبيقها والاستفادة من نصوصها والاستعانة بها على حل قضاياهم واتقاء شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.